الآية وكيف كان فيها رد على من يعبدون غير الله؟ إبراهيم، ما معنى الآية؟ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. لماذا قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله؟ لماذا اختار إبراهيم هذا الوقت إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله؟ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله، ما قال إلا الله، مع أن كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. فهو ما قال إلا الله، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلماذا عدل عن إن الله إلى قوله إلا الذي فطرني؟ فأنه أراد أن يقيم حجة عليه بأن الذي يستحق الألوهية هو الذي فطر الخلق، هذا واحد، وأن هذه الأصنام لم تفطر الخلق فلا حق لها في العبادة، وهذا طيب. قوله لأبيه، من هو أبوه؟ حجاج هذا؟
أبو إبراهيم
هذا؟ فأنت ماذا الدليل؟
قال إبراهيم لأبيه هذا
بالقرآن. طيب اللي يقول إن آذر لقب ولا اسم، وش يقول؟ ألو كم هو اسم هذا؟ هذا لقب. من يجيب؟ سلطان؟
نقول له مو نسمع ولو لم يذكر لنا اسمه قول له هذا اسم
ذي ما
هكذا تبدو
صحيح. نقول له بل اسمه آدم ونسوى ذلك فهو غير مسلم، إلا إذا ثبت عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن آذر لقبه واسمه غير هذا، هذا شيء آخر. طيب بهذه الآية تفسير شهادة الله إلا الله، فما وجه فيها تفسير شهادة الله إلا الله؟ تفسير شهادة
الله إلا الله أنها تستمر على توحيد الألوهية، لأنه قد يعبد الله ويعبد الله غيره، وهذه فطرت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى.
صار معنى إثبات الله لله هي البراءة مما سوى الله وإثبات الألوهية لله عز وجل. نعم، فهذا هو تفسير الله لله. في هذه الآية دليل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله وغيره. نعم، طيب. إنهم يعبدون الله ولا غيره. ما هي دليل غاني؟
قالوا إن براهم ما يعبدون إلا الذي فطر. يعني استغنى الذي فطرهم من الذي يعبدون
غيره. من يعبدون؟ أدل على أنهم يعبدون الله وغيره. كذا؟ فإذا صار قائل هذا الاستثناء من قاطعهم سهولة ولي وأنه ليس من جنس ما قد بس المنقطع إذا كان الاستثناء من غير جنس ما قد مثل قول المحيجين والقوم لحمار لذي لديهم إلا دول أن يتصل إلا حمارا لو قال لك مثلا قائل ان هذا استثناء من قطر
لا لكن غير من قطر لانها مستقل في جنس العباده
الجواب صحيح والقليل غير صحيح صحيح من قطر مهم من قطر لكن ما هو التعليم
إنما
الخطأ
مستقل
عبد
الله
إذن معاه منقطع على هذا التقرير يصير منقطع لا غلط منقطع نعم إنما الخطأ
مستقل
إنما الخطأ كما يقول هو مستقل لأن الأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره بل لابد من إخلاصها لله. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غيره فقط، وقسم يعبد الله وغيره. وأيهم الموحد؟ الذي يعبد الله وحده، ولهذا نسميه توحيدا. قال: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وإله الله سبحانه ما شركون اتخذوا أحبارهم أربابا. معروف أن اتخذ كان في المفعولين الأول هو المنصب والثاني هو الخبر. فمفعولها الأول أحبارهم من معطوفه ومفعولها الثاني أربابا. يعني هؤلاء اليهود والنصارى صيروا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الأحبار جمع حبر وهو العالم، يقال العالم حبر ويقال بحر بحر، فكنا بحرا لكثرة عدته إذا كانت في العلم، وحبرا لغمه العلم، ويقال حبر وحبر في الكثرة. نعم، الرهبان هم العباد، الرهبان هم العباد. أربابا جمع رب، أي جعلوهم أربابا من دون الله. أما الأحبار فجعلوهم أربابا لأنهم يعتنون بأمرهم في مخالفة أمر الله، فيطيعونهم مع معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الرهبان اتخذوهم أولياء يعبدونهم عبادة، يقول هذا ولي فيعبدونه ويدعونه. فهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا. وقوله من دون الله أي من غير الله. نعم. والمسيح ابن مريم معطوف على أحبارهم، يعني اتخذ المسيح ابن مريم أيضا ربا، حيث قالوا إنه عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاث. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. ما أمروا كل أمرهم الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدوا، أن يتذللوا بالطاعة لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق المسير وخلق الأخطار وخلق الرهبان وخلق السماوات والأرض. ومرون لا إله إلا هو، يعني لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه تنزيها له عما يشركون، وما أشركوا به فهو منزه عنه، لأنه واحد الأحد. فهو سيد أسوأ صواب ما هو؟ هو يعتبر بكبر السن، لكن عاد ما أظن أنك تعتبر الآن بالاتكاء على العموم. إلا عفوا من كبر الخبر. لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون. ما يتركون هذه الآية الشخصية عن إشارة لا إله إلا الله، لأن الله تعالى أنكر عليهم استقاب الأحبار وفرسان أربابنا. وهذا العيد يأتي فيها ترجمة كاملة في كلام المؤلف. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ، طيب فيها الآية هذه أنا قلت أنها تأتي في أباب مستقل في كتاب التوحيد، وهؤلاء جعلوهم شركاء في الطاعة بالنسبة للأحبار، أطاعوهم مثل طاعة الله، كلما أمرهم بشيء وافق، سواء خالف حكم الله أم وافق حكم الله. إذن فتفسير التوحيد أيضا لا إله إلا الله، وتلزم أن تكون طاعتك لمن؟ لله وحده، لا تطع إلا الله. ولهذا على الرغم من تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور قال إنما الطاعة في المعروف، وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أراد ومن الناس من غانم بن عبد الله بن غانم، وأعرض ومن الناس ومن الناس ترى هذا من الأساس عدم تجد الفساد وإن جثة المسلم ما نبقى جثة المسلم ما نبقى جثة المتعلم ما نبقى جثة المتعلم
من حسيات من نبقى جثة المسلم وزنة من جارة من
جثة المحرر خطأ وأبى عليك النحويون الحاضرون والغائبون
في محرفة حرف
الجملة
في محرفة
لا ظرنا في إجابة من أعرف أجاب من ذلك متعلق محبوب خبر مقدم من يتخذ من مبتدا يعني الذي يتخذ وهنا قال من يتخذ فراء اللفظة وقال يحبونهم فراء المعنى من تقدمنا في اسم الرسول انه يجوز مراعاة لفظها ويجوز مراعاة معناه ففي الآية الكريمة في هذه ومن الناس من يتخذ راعى فيها اللفظ ولم يقل يتخذون ويحبونهم يحبونهم الواو راعى فيها المعنى يحبونهم وقول ومن الناس من للتبعيض وعلامة من التي للتبعيض أنه يصف أن يحل محلها بعض هنا لو قال وبعض الناس يتخذ من دون الله وصح وقوله تعالى من يتخذ من دون الله أندادا أي من يجعل فمن دون الله المفعول الثاني مقدم وأندادا المفعول الأول يعني من يتخذ أندادا من دون الله لا لا نعم يسع لكنها تتعبد بمني وبغير مني وقول أندادا جمع ند جمع ند والند الشبيه والنظير الند الشبيه والنظير ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت فقال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وقوله يحبونهم هذا وجه المشابهة هذا وجه المشابهة الندية في المحبة يحبونهم كحب الله يعني كما يحبون الله وهنا كحب الله حب مصدر مضاف إلى المفعول أو إلى الفاعل لا 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 يحبونهم كحب الله إلى المفعول يعني يحبونهم كما يحبون الله نعم وليس المعنى كحب المؤمنين لله وحتى لو جعلناها كحب من لله فإنها مضافة إلى المفعول طيب يحبونهم كحب الله المحبة جعلوهم مساوين لله في المحبة فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبة الله أشد لم يبصر أشد وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله غير الله فهو أقبح وأقبح إذا كان الله تعالى جعل هذا إشراكا أن يحب غير الله كمحبة الله فما ذلك أن يحب غير الله أكثر وهذا موجود مع الأسف في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله تجده يقال له احلف بالله ما فعلت كذا يقول احلف بالله هذه يمين وحده ولا ثلاث ولا عشر حلف يقول احلف بالولي يقف شعره ولا يمكن يحلف ولا نصف يمين الا وهو صادق اما حلف بالله فيحلف ألف يمين نعم وهو كاذب ولا يبالي في هذا الأمر ولهذا نقول هؤلاء يحبون الله يحبون غير الله أكثر مما يحبون الله يوجد كثير من المسلمين يأتون إلى الحجاب إلى مكة والمدينة وهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروا من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من زيارة بيت الله نعم لأنهم يجدون في نفوسهم حبا للرسول عليه الصلاه والسلام مثل حب الله او اكثر. وهذا لا شك من الشرك. نعم، لان الله يعلم اننا ما احببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بمحبه الله له، ولانه رسول الله ما احببناه لانه محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب، لا. نعم، لكننا احببناه لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبه بمحبه الله عز وجل. وعرف يا جماعه، لكن هؤلاء والعياذ بالله يجعلون محبه الله تابعه بمحبه الرسول عليه الصلاه والسلام. ان احب الله، فالحاصل من هذه الايه في الحقيقه فيها محنه عظيمه، محنه عظيمه، محنه عظيمه لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله مثل الله في المحبة. فيه أناس أيضا أشركوا بالله في محبة غيره لا على وجه العبادة المعروفة، لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث، وهو محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. يوجد ناس اليوم لو فتشت عن قلوبهم ووجدت قلوبهم ملأة من محبة متاع الدنيا، محبة البيت، السيارة، المرأة، الفراش، وما أشبه ذلك. ما تجد يكون لله في قلبه إلا واحد من ألف. طيب، حتى اللي لله رجاء صلي واصطراف لله، وين هم؟ هو الآن في المسجد، لكن القلب ما في الدكان، في الأرض، في السيارة، في الكلة، هذا نوع من العبادة في الحقيقة. وحنا لو الإنسان يحاسب نفسه لماذا خلق؟ خلق العبادة كلها، وخلق أيضا لدار أخرى من هذه الدار. هذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى دار أخرى. الدار اللي خلقت لها والذي يجب أن تعتني بالعمل لها هي الدار الآخرة. وليس شعر متى يوم من الأيام فكر الإنسان مش أنا أعمل به، مش أنا بقيت إلى هذا الوقت في هذه الدنيا، مش عمل أفضل ثلاث أيام تمشي وتمضي، يعني ما أدري هل أزدت قربا من الله أو بعدا من الله، ما أدري ماذا جنيت، ماذا حصلت. هل في حاصل أن تسمع على هذا الأمر؟ والله يا خناتي، أنا أقول عن نفسي والله عن غيري، الإنسان يعني يغفل كثيرا، ما يدرس يقول أنا وش حصلت. مثل فائدة من بقاء من رمضان العام إلى شهر رجب هذه السنة، مش بيّن. نعم، مش الفائدة من هذه السنة التي مرت في وحصلت منها؟ وهل أنا الآن أفكر أنني إذا بقيت أستعمل هذه الأيام التي أبقى بها وهذه الشهور أو السنوات أستعملها في طاعة الله، أستعملها في التقدم، أستعملها في النشاط العلمي، في النشاط في الدعوة إلى الله، النشاط في الوسيلة إلى الله في العبادة؟ نعم، هذه أمور حساسة يجب أننا نعتني بها دائما، يجب نعتني بها. وإلا ترى ما أصبحنا كأننا دولاب يتحرك بالمحرك الذي لا يدري أين الغاية. فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية، فما هي غايته؟ أيضا هل كل نطلب العلم الآن إن شاء الله تعالى نرجو ملع الحق لنا ما نريد؟ نحن نطلب العلم بأي شيء، إيش الغاية؟ التقرب الله بطلبه وأيضا إفتاح أنفسنا وإفتاح غيرنا. حنا هل نحن كلما علمنا مسألة من المسائل صدقناها؟ ما نفهم. إنما على كل حال نجد في أنفسنا قصورا، نجد في أنفسنا قصورا كثيرا في هذا النحو. هل نحن أيضا إذا علمنا نسأل ندعو عباد الله إليها، ندعو أهلنا إليها، ندعو روينا وأقاربنا، ندعو من يتصل بنا. نعم هذا أمر يحتاج إلى محافظة، محافظة على طالب العلم غريبة من هينة، والله عليه غريبة أكثر من بشاط الناس، عليه غريبة من يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية. وإلا تمزق أسواء ما بقي الأمة، ما بقي اليوم في الدنيا سوى هذه المملكة، وإلا كل العالم الإسلامي اليوم كله في انحراف إلا من شاء الله. لكن حسب علمنا لا يوجد مثل هذه المملكة اليوم، ومع ذلك فالكلاب قد فتحت أفواهها لتنهشها من كل جانب، فمن الذي يحميها من هذه الكلاب إلا أهل العلم الذين يعملون به أولا ويدعون إليه ثانيا. ما يكفي طالب العلم يجي يتردد ويقرأ في كتابه أو حس المسألة ويكون كأنه نسخة من كتابه، هذا ما يكفي بالحقيقة، لابد من عمل. ولكن أيضا لابد من حكمة، وهذه اللي تنقص بعض إخواننا ممن أعطاهم الله علما، الحكمة. وأن الإنسان يكون واقعيا، لا يعيش في هذا العصر عيشه في عصر الصحابة، باعتبار أن الناس ينفعون له. صحيح يعيش عيشه في عصر الصحابة باعتبار العلم والانتفاع به والدعوة إلى الحق، لكن أن يكون الناس في حال الصحابة ورث لهم لا يعيش، إذا عاش أو ما يمكن أن يشهد. خطب النبي عليه الصلاة والسلام مرة النساء ووعدهن وأمرهن بالصدقة، مكسوًا فأخذ وقت الفرصة من أذنه وخاتمها من يدها وقلادتها من عنقها وتلقيها في ثوب بلاد انتفاع. قال للرجل اللي عليه خاتم الذهب يعمد أحدهم إلى جنة تلقيها في أصبعها أو صار في يده، ثم أخذه من يد الرجل فطرحه، فقيل له خذ خاتما كنت تزوجه، قال والله ما أخذ خاتما طرحه الرجل لا يصادفه. اليوم تصيح طول حلقك وأصابعك في أذنيك، يا جماعة الذهب حرام على الرجال، ويحفظ هذه دبلة خطوبة خطوبة اعتقاد فاسد وسمع محرم. نعم كما قيل في المثل حسد وسوء كيلة أو كيلة. نعم هذا المشكل، هل أحد يحاول أن يجعل الأمة الآن مثل الأمة في ذلك الوقت يعني بلحظة واحدة؟ نعم هذا لا يمكن، لابد أن يأتي بالحكمة. ومن يحذر شيء ويصغر عن شيء، نعم حتى تتم الأمور، حتى تتم الأمور. لذلك المسألة تحتاج إلى شرح كثير، حقيقة وأفضل من راح على الله تحتاج إلى شرح كثير، ولكن العاقل يعقل ما ذكرنا ملخصا إن تجدون إن شاء الله. نعم
مربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخره، وهذا مناف للتوحيد. أي أنواع التوحيد؟ توحيد الطاعة الربوبية. نعم اللي هو الربوبية، لأن الطاعة من الربوبية. فهؤلاء اتخذوا محضارا من أربابا من دون الله يطيعونهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فجعلوهم أربابا، وهذا شرك منافي للتوحيد. ومنها أيضا المحبة، وفي الحقيقة أنه كما قال ابن القيم كل أمور تسير بالمحبة، من لا يحب ما يمكن يتحرك. هل أنت مثلا تتحرك إلى شيء إلا وأنت تحبه؟ أبدا، حتى اللقمة من طعامك ما تأكلها إلا لمحبتك. ولهذا قيل إن جميع الحركات مبناها على المحبة اللي هي الإرادة. فالمحبة إذن أساس العمل، فالإشراف في المحبة إشراف بالله، إذا ساويت غير الله بالله في المحبة فقد أشركت بالله. لكن المحبة لها حقيقة أنواع، بعضها قد ينافي محبة التوحيد وبعضها لا ينافي. فكل محبة لله فإنها تنافي التوحيد كلما تنافي ما تنافي هي من كلام من كماله. أوثق هو الإيمان الحب بالله والبغض بالله. فالمحبة لله تحب هذا الشيء لأن الله يحبه سواء كان شخصا أو عملا أو زمنا أو مكانا، وإن هذا لا ينافي التوحيد، هذا من تمام محبة الله. ولهذا قال مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار تغطم قلبي ولكن حب من سكن الديار. نعم، فمحبة ما يحب الله لا شك أنها من محبة الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه لا. أيضا المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله، تنافي محبة الله ولا
لا؟
ما تنافي محبة الله. فالإنسان يحب ولده، نعم يحب ولده، يحب المال، يحب زوجته، ولا ينافي ذلك محبة الله. الرسول سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبت المحبة. المحبة الطبيعية إذا لا تنافي محبة الله سبحانه وتعالى. ومن المحبة الطبيعية أن يحب المرء ما ينفعه، نعم، من طعام أو شراب أو لباس أو غيره، هذا أيضا دائما في محبة الله. لكن المحبة التي تنافي محبة الله أن يجعل هذه المحبة نفسا لمحبة الله، بحيث إذا تعارضت عنده مع محبة الله قدمها على محبة الله، هذا هو الذي يؤثر. ولذلك الذين يغلون في نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيحبونه كحب الله مشركون بالله، مشركون بالله، لأن محبتنا لله للرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. لولا أنه رسول رب العالمين لكان رجلا من قريش، أليس كذلك؟ لكن لأنه رسول الله أحببناه لأنه رسول الله، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. إذن المحبة التي يراد أن تكون ندا لمحبة الله هي الشركية، مثل أن يساويها في محبة الله عز وجل، فإن هذا شرك. وإلى هنا أشار الله بقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وفسرها: من الناس أي بعض الناس، ولهذا منك تكون للتبعيد. قال ابن مالك: بعض وبين وابتدع في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. شاهد قوله: بعض بعض من كثرة التبعيد. وقول: من يتخذ من دون الله أندادا، جمع ند وهو الشريف النبي، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حب لله. اختلف المفسرون في قوله كحب الله، فقيل المعنى يجعلون محبة هذه الأصنام مساوية لمحبة الله، فيكون في قلوبهم الآن على هذا التفسير يكون في قلوبهم محبتان، محبة لله ومحبة للأصنام، ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله. مفهوم؟ فتكون الآية فتكونهم المفصل مضافا إلى المفعول به، مضافا إلى مفعوله.
يحبونهم كحبهم لله. وقيل المعنى يحبونهم كحب الله أي يحبون هذه الأصنام كمحبة المؤمنين لله، كحب الله الواقع منهم، الواقع منهم من المؤمنين، من المؤمنين. ولكن سياق الآية يؤيد الأول، يؤيد الأول أن المحبونهم كمحبة الله. ولكن الآية يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب الذين آمنوا أشد حبا لله، هل المعنى أيضا فيها خلاف؟ هل المعنى أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم، أو أشد حبا لله من هؤلاء لله؟ فيها رأيان، فيها رأيان. إذا كنا يحبون كحب الله أي أن هؤلاء المشركين يحبون الله ويحبون الأصنام، صار المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، لأنه أثبت أن هؤلاء يحبون الله، لكن المحبة مشروطة. أما المؤمنون يحبون الله محبة خالصة، ولهذا لا يشركون مع الله في أحدا. إذا قلنا أن المعنى والذين آمنوا يحبون كحب الله أي كحب المؤمنين لله، صارت والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم، يعني محبة المؤمنين لله أشد من محبة هؤلاء لأصنامهم. فالقولان هنا في قول والذين آمنوا أشد حبا لله يتفرعان على القولين في قوله كحب الله. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الذين اتخذوا الذين فاوى محبة الله محبة عليه جعلهم مشركين جاعلين لله أندادا. مش علامة محبة الله أن الإنسان يحب الله أكثر من غيره أنه لو تعارض ما يريد الله وما يريده هو وش يقدم؟ مراد الله، يقدم مراد الله، لأن هذا دليل على أنه يحب الله أكثر، لأنه من المعلوم أن من أحب شيئا قدمه على غيره. نحن مثلا قدمنا لكم الآن كبة فيها رز وخبز ولحم دجاج ولحم ضأن، رأيت بعضكم يأخذ لحم الدجاج وبعضكم يأخذ لحم الخضار، لماذا قدم هذا على هذا؟ لأنه أحب إليك، يحب هذا أكثر منها، وهذا أخذ من الرز وهذا أخذ من الدخان، يقول هذا اللي أخذ من الرز قدم لأنه أحب إليك. فمن أحب شيئا فبالضرورة لا بد أن يقدمه على غيره. هؤلاء الذين اتخذوا هذه الأصنام يقدمون ما يريدونه لأصنامهم على ما يريدونه لله. نعم، في سورة الأنعام ذكر الله شيئا من هذا، ما هو؟ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قلت حتى ما سأولى بين الله وبين هذه الأصنام. نعم. نعم. إحنا ذكرنا في الحقيقة قاعدة التفسير، ما أظنكم أنها على بالك، أن الآية إذا احتملت معنيين لا يتنافيان فتحمل عليهم. فهنا هل يتنافى هذا وهذا؟ لأن حقيقة الأمر أن هؤلاء المشركين، وإن كنا قد نقول إن الآية تتنزل على القولين بناء على الصنفين، يعني قد يكون صنف من المشركين ما يحبون الله أبدا، يحبون الأصنام محبة خالصة، وقد يكون منهم من يحب الله ويحب هذه الأصنام، فتكون الآية احتمالها لمعنيين بناء على هذا الصنفين.
الآن لو قال تحبني الله امتنع على الوجه الثاني امتنع ما فتح من معنى صار واضح من حبون الله ولا يحسن من معنى تحب المؤمنين لله نعم نعم نعم
نعم
حتى لو كان الإنسان عنده محبة لله ويحب غير الله مع الله ولكن فارغ
كل العذاب
هذا على كل شيء اللي يساوي غير الله في الله في المحبة مشرك مرة مشرك مرة لأنه يجب أن لا تجعل لله ندا في هذا إن فعلت إن فعل الإنسان فهو مشرك ما بين الفرق من حيث الإشراك ما بين الفرق يجب أن يحب السنة المثلة أنا عندي قد يكون هذا أشد لأن النبي يحب الصنم ولا يحب الله فالله تعالى باقٍ على عزه وجلاله وعلوه ولا لكن نقول الله مثل هذا الصنم يحبه فنزل قدر الله طيب قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله إلا الله وكفر إن الله هذا مش إعراب نعم نعم
الله خبر
من لا إله إلا هو الله ها
خبر
مش اللي خلفها مش اللي خلفها
لا
هذا لمن معه لا إله إلا الله لا كنت تقول الإله الله
خبر
على رأي الجمهور ما يمكن يكون الله هو الخبر يجب أن يكون معمولاها نكرتين نعم ولهذا يقولون إن الله بدل من الضمير المستتر في الخبر وإله كائن إلا الله والذين يرون أن لنا في الجنس قد تعمل في المعرفة يقولون إن الله هو الخبر يقولون الله هو الخبر وأنه كقوله تعالى إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد إن معنى كل حاله مرفوع على كل تقدير يعني مرفوع على كل تقدير نعم من قال لا إله إلا الله شرط آخر وكفر بما يعبد من دون الله الله أكبر كفر بما يعبد من دون الله لكن كفر بما يعبد أي بعبادة من يعبد مو بالذي يعبد لكن بعبادة من يعبد نقول ذلك لأن ممن يعبد عيسى ولا نكفر بعيسى نحن نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام لكن نكفر بعبادة عيسى وأن عيسى ليس مستحقا لأن يعبد لا هو ولا غيره من المخلوقين كذلك أيضا أصلا نؤمن بأنه موجود شيء، حجر شجر موجود، ولكننا نكفر بعبادته، نكفر بعبادته. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعبد، أي بعبادة من يعبد من دون الله، وأنه ليس أهلا لأن يعبد. إذن ما يكفي أن تقول لا إله إلا الله، فلا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، وتكفر أيضا بكل كفر. ما تقدر الكفر أن يقول لا إله إلا الله وهو يقر الكفر ويرى أن النصارى واليهود على دين صحيح؟ هل هذا مسلم؟ ليس المسلم. اللي يرى يقول لا إله إلا الله وأنا مسلم، يرى أن البوذيين والوثنيين وغيرهم على دين صحيح، هذا ليس المسلم. اللي يرى أن الأديان مجرد أفكار وأفكار الإنسان منها ما يريد، أعوذ بالله، هذا أيضا ليس بالمسلم، لأن الأديان من أفكار عقائد مرسومة من قبل الله عز وجل يتمسى الناس عليها. ولهذا أنا أنكر هذه الكلمة التي يقولها بعض الناس الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي، كيف الفكر الإسلامي؟ الإسلام فكر، كل المفكر الإسلامي لا بأس، المسلمين مفكرون، لكن ما في فكر إسلامي. نعم، ومن الواجب الدين الإسلامي، العقيدة الإسلامية، أهم ما في. فما أن من أبدى لنا كفرا حكمنا بكفره، ولا علينا نجد على إحسان الكفر وإن كان مؤمنا، الحساب على من؟ على الله عز وجل. نحن لا نؤاخذ بما فعلنا حتى ما ظهر لنا، والله تبارك وتعالى يجزي من عنده على حسب ما في قلبه، والله أعلم. الشرح، المراد بالشرح هنا التفصيل، لأنه رحمه الله ما شرح الترجمة نفسها، لكن تفصيله ما ذكر بعدها من الأبواب. وقولها السار فينا أو الترجمة، معناه الترجمة، التعبير، أصل الترجمة هي التعبير عن لغة بلغة أخرى، هذا الأصل، ولكنها تطلق في اصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب، ويقال ترجم لكذا وترجم كذا، يعني بوب له. وإلا فهي في الأصل هي التعبير باللغة عن لغة أخرى، وهذا معروف. ثم قال فيه أكثر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينهما بأمور واضحة. تفسير التوحيد تبين أنه لا بد فيه من أمرين: البراءة مما سوى الله عز وجل والكفر بغيره، والثاني إثبات الألوهية لله وحده. ما يكفي أن يثبت الإنسان الألوهية لله، فلا بد من أمرين: النفي والإثبات، لأجل أن يتحقق التوحيد، لأن التوحيد معناه جعل الشيء واحدا في العقيدة والعمل. التوحيد أنك تجعل الشيء واحدا اعتقادا وعملا، فإذا ما يمكن تجعل الشيء واحدا إلا إذا حصل نفي وإثبات. أما إثبات بدون نفي هذا لا يمكن. فأنت يقول زيد قائم، أثبت له قيام، لكن هل وحدته بالقيام؟ لكن يقول لا قائم إلا زيد، أثبت له قيام ووحدته به. إذا قلت الله إله، أثبت له الإلهية، لكن هل نفيتها عن غيره؟ لا. ما تم التوحيد، ما يقال وحد فتقول لا إله إلا الله أو إنما الله إله واحد. وبينهما تفسير الشهادة أيضا، إيش معنى الشهادة؟ التعبير عما توقنه الإنسان في قلبه، هذه الشهادة، أن يعبر عما توقنه بقلبه. نعم، هذه الشهادة. فيقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنطق بلساني معبرا عما يكنه قلبي من اليقين، وهو أن لا إله إلا الله. منها بينهما أمور واضحة، من هذه الأمور آية الإسراء. وش الإسراء؟ أولئك الذين يدعون، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وفيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. الذين يدعون الصالحين بين الله فيها أن هذا هو الشرك الأكبر، وهو صحيح، لأن الدعاء من العبادة. فالله تعالى ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على الدعاء عبادة، وإلا لكان آخر الكلام منافرا لأوله، مع أن آخر الكلام تعليل لأوله، ادعوني استجب لكم. إذن الذين يدعون الصالحين نقول هم مشركون شركا أكبر. يستثنى من ذلك الذين يدعون عبد الصابر الجيلاني وأحمد البدوي، ما يستثنون، نعم، داخلون في هذا كغيرهم. إذن ما يستثنى أحد، ولا لا، ولا الذين يدعون عيسى بن مريم مع أنه رسول الله، ولا الذين يدعون محمدا صلى الله عليه وسلم كذا. إذن أي واحد يدعو غير الله فهو مشرك شركا أكبر. طيب لو دعا حيا، قال يا فلان أسلم، يا حي حي واقف عند الثلاجة عند البرادة الآن، نوع الإناء، يا فلان أسقي، أقول لك مع البراد مع الكاس يده، قال يا فلان، هل هذا من الدعاء؟ هو يدعوه يا فلان،
لأنه نظير له ولا يصدع
لا أفرض منه. طيب أفرض منه أعلى منه، إنسان طلب من أمير أو من وزير أو ما أشبه ذلك، قال أبيك ترخص المغلب وما نبجأ للعمل، يجب السؤال الآن، هل هذا من الدعاء الذي يكون شركا أكبر أو لا؟ ليس بدعاء، نعم، لأن المراد بالدعاء أن تدعو أحدا في جلب نفع لك أو دفع ضر عنك، لا يستطيع، لا يستطيع، لأنه من أفعال الله، لأنه من أفعال الله. هذا هو اللي يكون شرك. إذا قلت يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي وكرا وحي فأنوذي، شرك أكبر، لأن هذا من فعل الله. إذن فدعاء المخلوق إذا كان الشيء من أفعال الله. طيب أو كان الشيء لا يمكن أن يقوم به المدعو لعدم قدرته عليه، ولو كان جنسه من أفعال المخلوقين، لو وقف على صاحب القبر وقال يا فلان أسقني من البراد، يجوز؟ ما تقول في هذا؟ نقول هذا شرك أكبر، لأنه ما هي بوسائل محسوسة، هذا ما يمكن يقولها إلا إذا كان صاحب القبر يبي يقول للشيء يكون فيكون.
لأنه ما هو يقين بوسائل محسوسة. فتبين أنه إذا كان دعاء غير الله من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة فهذا ليس بدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استعان بالله فأعينه، وقال: وتعين الرجل في دابته وتحمل عليها أو ترفع عليها. لكن من دعا مخلوقا مطلقا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، لأن هذا من فعل الله، سواء كان حي ولا ميت. أو دعا مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة فإنه أيضا مشرك شركا أكبر. فصارت الأمور ثلاث صفات: قسم جائز وليس من الدعاء في شيء، إذا سأل مخلوقا شيئا يمكنه فعله بالوسائل الحسية المعلومة فهذا لا بأس به. إذا دعا مخلوقا في أمور لا يمكنه فعله في الأمور المعلومة، أو دعا مخلوقا فيما لا يفعله المخلوق، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. ما بعد؟ نعم. إذا كان سببا صحيحا فإنه ليس بشرك، ولا يعتمد عليه، ليس بشرك. وعلى كل حال قد يكون فيه ضعف في التوكل، إنما إذا كان سبب حسي معروف حقيقة فليس بشرك.
أدعو الله ثم أدعوكم،
ما في الشرك. أدعوك أنا أطلب منك، حتى أسأل الله أن تسقيني، أسأل الله يعني معناه أن الله تعالى يأمرك أو يهيئ لك تسقي. ثانيا، ومنها آية براءة،
اتخذوا
أحبارا، بين فيه أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا شرك. لكن ما نوعه؟ شرك عبادة ولا شرك طاعة؟ شرك طاعة. فهو إذن بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية، لأن الحكم شرعيا كان أم كونيا إلى من؟ إلى الله. وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. كذلك يقول الله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. فالحكم كونا وشرعا إلى الله عز وجل. لأنهم ما عبدوا الطاعة في العبادة، في التولد ما هذا من عبادة. نعم، هنا عبادتهم، لكن هذا العبادة اللي استدلوا، هذه عبادتهم بمعنى الخضوع لهم في الأوامر ومتابعتهم. كله ينصف معه هنا شرك أكبر بتخصيص، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى باب من أطاع الأمراء والعلماء بتحليل ما حرم الله أو بالعكس في التخصيص. وبين أنهم لم يؤمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية. طاعة العلماء والعباد في المعصية بالدعاء لا دعاؤهم إياهم، طاعتهم في المعصية. اشتب على غير طاعتهم في المعصية يعني يطيعونهم في معصيه الله. فالشيخ رحمه الله جعل ذلك من باب الشرك الاكبر، ولكن فيه تفصيل كما سياتي ان شاء الله، في ان طاعه وولاه الامور في تحريم محرم او بالعفو فيه تفصيل. ومنها ايضا قول الخليل عليه الصلاه والسلام للكفار: انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء تقدم معناه، وقول مما تعبدون إلا الذي فطرني استثنى من المعبودين ربه. فدل هذا على أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات. البراءة من نفي الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قوله أن هذه البراءة وهذه الموالاة، شو البراءة والموالاة؟ يمكن الموالاة لله والبراءة من نفي الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فأنا وليه ولست براء منه. جعلها الله هي تفسير شهادة لا إله إلا الله، لأن قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه هي لا إله إلا الله، فصار معنى قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هي معنى قولنا لا إله إلا الله. نعم
أيهم براءة من غير الله والمراسل
الله؟ إذن معروف يخبر الله عليه. قال رحمه الله: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم ما هم بخارجين من النار،
من الناس من
يتخذ من دون الله أندابا يحبونهم كحب الله. فجعل الله تعالى المحبة شركا إذا أحب شيئا سوى الله كما أحب في الله فإنه يكون مشركا مع الله في المحبة. ولهذا يجب أن تكون محبتك لله سبحانه وتعالى خالصة، ما يزحمها أي محبة، حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله. ولولا أنه رسول الله ما وجبت محبته وطاعته إلا كما تجب محبة كل مؤمن، ولكن لأنه رسول الله كان محبته تابعة لمحبة الله. واعلم أنه تقدم لنا أن المحبة لها أسباب ولها متعلقات، وأنها تختلف باختلاف متعلقه، كما أن الفرح أيضا يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه. عندما يفرح الإنسان بالطرب والأناشيد والعرضات هل يكون كفرحه بذكر الله والبحث في العلم والنقاش فيه؟ كل فرح، لكن فرق بين هذا وبين هذا. كل عند مثلا ما نسل المريض في آلة الطرب واللهو وما أشبهها هو قد يفرح بهذا، قد يفرح وقد لا يفرح، إنما إذا فرغنا أنه ممن يفرحون بهذه الأمور، هل فرحه بذلك مثل ما لو فرح بذكر الله وفتح باب الرجاء له نعم والتوبة؟ لا يستوي، فهو كله فرح وكل سرور للنفس، لكن ليس هذا كهذا، فرق عظيم بينهم. كذلك في مسألة المحبة، الإنسان يحب ولده ويحب زوجته ولا لا، لكن هل هذا كهذا؟ تختلف. حتى نوع المحبة تختلف أيضا. يحب والده ويحب ولده، وبين المحبتين فرق باختلاف المتعلق بهما. يحب الله ويحب ولده أيضا بينهما فرق عظيم يعني هذا وهذا. فمن أحب شيئا كمحبة الله، أحب الصنم كما يحب الله، وجعل متعلق محبة الصنم كمتعلق محبة الله فهو مشرك بلا شك، مشرك بلا ريب. فالمهم أن المحبة يا جماعة وجميع الأمور الباطنة من سرور وفرح وحزن وغير ذلك كلها تختلف باختلاف متعلقها. واحد مثلا انكسر له مسجل يحزن ولا يحزن، ومات له ابن لكن بينهم فرق، صح ولا لا؟ بينهما فرق، هذا يحزن اليه على وجه وهذا يحزن اليه على وجه اخر. الحاصل ان هذه الامور الباطنه او المعاني الباطنه في النفس تختلف بحسب متعلقها. فمن جعل محبة أحد من المخلوقين كمحبة الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ما نقول لك لا تحب شيء، لا تحب شيئا أبدا، أحب كل شيء لكن لا تجعله كمحبة الله. إلا كل شيء تأخذه الطبيعة من غير محبة الله فأحبه. المسلمون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه يبتغون في عبادتهم فضلا من ربهم ورضوانا، فضل الجنة والرضوان من الله عز وجل. فهل نقول إن هذا الطلب أو القصد محرم؟ وإنك إذا عبدت الله من جنة فأنت مشرك. نعم، يجب أن تعبد الله لله لا تعبد لنفسك. إنك إذا عبدت الله الجنة فأنت مشرك بالله، فعلى هذا يكون رسول أصحابه مشركين بالله، لأنه تعالى يقول تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ولكن الشيطان زين لهؤلاء أعمالهم وقال لا تقصدون إلا الله، كأنه حاشا وكلا سبحانه وتعالى، كأنه معشوق مراد الوصول إليه. خطأ هذا. الله تعالى نعم أشك أننا نسأل الله تعالى أن يطلعوا ويكون من يرانا في جنة النعيم، نحن نعبد الله لهذا ولكن لفضله أيضا. فالحاصل أنه يجب علينا يا أخواننا أن نعرف هذه النور الباطنة وأنها تختلف بحسب متعلقاتها. نعم. قال المؤلف رحمه الله ذكر أنهم يحبون أن دارهم حب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. قول لأنهم يحبون هذه الأصنام كما حب الله، فهم يحبون حبا عظيما. ولم يرسلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الله ومن أحب الندة أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ أعوذ بالله. هذا نعم مراتب أعوذ بالله. يحب الند كحب الله، يحب الند أكثر من حب الله، يحب الند ولا يحب الله أعوذ بالله. هذا أعظم، هذا أعظم. وفي أناس الآن من القبوريين والمشركين يحبون هذه أكثر من حب الله، بل إن بعضهم قد لا يحب الله والعياذ بالله. هؤلاء لا شك في كفرهم. حتى الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يحب الله يكون مشركا بالرسول مع الله في المحبة. طيب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه حرم ماله ودمه فحسابه على الله. شوف، من قال لا إله إلا الله وكفر جابه. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنجد لربه وسلامه. فلا بد من الكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله صفة كفر بعد الشيء وغير الله مقدم أولاه تخلية ثم تحلية. أجل الشوائب مبنى على أرض طاهرة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ولا. ما يكفي أن تؤمن بالله وحده. طيب كلمة لا إله إلا الله مين تضمن الأمرين؟ ها؟ لا إله إلا الله. إذن قول الرسول وكفر بما يعبد من دون الله شوف ما له معنى؟
معلوم المقام عظيم.
إما أن نقول المقام عظيم يحتاج إلى التأكيد أو نقول وكفر بما يعبد من دون الله ما نوصل في الألوهية فقط لأن أسباب الكفر غير الشرك في الألوهية. أسباب الكفر متعددة فلا بد من أن نكفر بكل شيء. طيب قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. إذن تبين معناها في كلام الشيخ كفر بما يعبد من دون الله ما المعنى أنه لم يعبده بل يعتقد أن عبادته كفر وما عبده هو يعني معناه لا يرضى بعبادة في غير الله. أما حقوته قال لا معنى غير الذي كنا نقوله قبل قليل من قال لا إله إلا الله بنفسه وكفر بما يعبد من دون الله يعني كفر بالأصنام وأنكر أن تكون عبادتها حقا فلا بد من هذا. فصار الشيخ رحمه الله بين لنا معنى آخر حتى يكون قوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد الله مؤكدا وليس مؤكدا وهو أنه هو نفسه يقول لا إله إلا الله ولا أصر أن ولا أعبد صنما ولكن لا بد أن يقول والأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها أكفر بها وبعبادتها أنا لا أعبده ولكن أقول أنكر أن تكون آلهة ولو لعابديها ولو لعابديها. نعم
تقول لا إله إلا الله
لا لا غير معناه انك لا بد ان تكفر بما يعبد تكفر مو معناه انك انت نفسك تكفر به ولا تعبده لا بل تنكر عبادته تنكر عبادته من غيره.
ها؟
يعني لو عالم العلماء راضي
بالعابدين
والكبار يجب تكفر اي هو ما نعم ما
يعني
لا تسمع له زائد على زائد على الأول هنا لأنه كيف الآية الكريمة من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ليس معنى أن تكفر بالطاغوت أن تتجنب عبادته بل أن تكفر به فلا تقر ما تقر عبادته من غيره. فهذه وكفر بما يعبد من دون الله مثلا اللات والعزى ما يكفي أن أقول أنا لا إله إلا الله ولا أعبد اللات ولا العزى ولكن عبادة هؤلاء لها بحق ما يكفي لا بد أن أكفر به وأقول أن عبادتها ليست بحق. لا يكفي أن أقول لا إله إلا الله وأنا لا أدعو مثلا البدوي ولا أدعو القادر الجيلاني ولا أدعو فلانا وفلانا، ما في هذا، لابد أن أكفر بها وأقول هذه دعوتها كفر. نعم، وإلا سأكون مضطرا لكفر. وكفر بناظر من الله فإن شك أو توقف، رحمه الله، فإن شك أو توقف وصحة عبادتها لم يحرم ماله، لم يحرم ماله ودمه، لم يحرم ماله ودمه، لم يحرم ماله ودمه. فوالها من مسألة رحمه الله، ما أعظمها وأجلها، وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنافق. كلام الشيخ قوي رحمه الله، يقول يا لها من مسألة ما أعظمها. هذه المسألة هي أعظم المسائل، لأنها التوحيد، وعليها مدار التوحيد. فلما يقول لا إله إلا الله معتقدا بها بلسانه عاملا بمقتضاها ولم يكفر من دون بما يعبد من دون الله فإنه يحل دمه وماله. طيب، الآن اللي يقولون إن مسلمين ولكننا نرضى دين النصارى دينا ودينا به، وش يعتبر هذا؟ يقول هو كافر اللي يسوي دين الإسلام وغيره، هو كافر، لأنه إذا سوى دين غير الإسلام مع دين الإسلام كذب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويكون بذلك كافرا. وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاف النصارى بهم. النصارى الآن يدعون إلى دينهم صباحا ومساء في الإذاعات، في أقصى ما يكون من إذاعات العالم تجد الدعوة إلى دين النصارى. نعم، والمسلمون ما يتحققون ولا كان هذا الشيء، بل إن بعض المسلمين ما عرف الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، لكن الآن نحن ندهن وهم لا يدهنون، نحن ندهن وهم يؤمنون ويكررون دعوتهم إلى باطلهم. وهذه من أحسن المحن التي أصابت الإسلام الآن، وولى إلى هذا الذل الذي تشاهدون الآن أثاره. النصارى يستحبون بلاد المسلمين وكذلك اليهود، لا صلينا يا جماعة، ما صلينا، لا يمكن. إذن لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، وإلا فإنه لا تنكفر أن يرجع إلى صرف مثل من
المسؤول.
موضوع هذا باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك، من للتبعير، يعني هذا من الشرك وليس هو كل الشرك. وقوله من الشرك، الشرك اسم جنس يكون للأصغر ويكون للأكبر، ولد هذه الأشياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب اعتقاد لابدها، هنا سيبين إن شاء الله. وقوله من الشرك يحتاج أن نعرف لماذا كان من الشرك. كان من الشرك لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد أشرك بالله. كل إنسان يثبت سبب والله تعالى لم يجعله سببا شرعيا ولا قدريا فإنه يكون مشركا بالله. مثلا قراءة الفاتحة سبب للشفاء، شرعي ولا حضري؟ شرعي. عقل المفصل سبب لانطلاق الباطل. شرعي ولا قدري؟ قدر. لم يعلم بالتجارب. هذه اعتقاد ان الاول سبب للشفاء والثاني سبب للشفاء جائز ولا غير جائز؟ جائز. والذي ينكر هذه الاسباب هو في الحقيقه مصادم لحكمه الله عز وجل ولشرعه، وهو مخفول في عقله. اللي ينكر هذه الاسباب التي جعلها الله اسبابا سواء كانت شرعيه او قدريه، لا شك انه منكر لحكمه الله سبحانه وتعالى، مصادم لما تقتضيه اخبار الله، وهو ايضا مخفول في عقله. يعرف ان النار محرقه ويقول النار باطل، وانما حصل الاحراق عندها لا به. يعرف ان هذا الدواء مسهل، يقول لما اكلت الدواء شربته ويقول سهل، حصل عنده لا به. لا شك ان هذا خطا. الناس في الحقيقه في الاسباب طرفان ووسط كما هم في عامه الامور. منهم من ينكر تأثير الأسباب، وهؤلاء هم كل الذين يقولون بنفي حكمة الله، وهم الجبرية والأشعرية، يقولون الله يفعل شيء لا لسبب. وقسم آخر يغلون في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء عامتهم الخرافيون من الصوفية ونحوهم. وقسم ثالث وسط، يؤمنون بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يجعلون الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله سببا شرعيا أو كونيا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله عز وجل إيمانا حقيقيا، وآمنوا بحكمته وبتمام صنعه سبحانه وتعالى، حيث ربط الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكمة. نشوف الآن اللي معنا. نبذ الحلقة من الشرك. يا ترى من أي أنواع الشرك؟ أكثر ولا أكثر؟ حسب اعتقاد الإنسان. إن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر. في أي أنواع التوحيد مشرك؟ في توحيد الربوبية. في توحيد الربوبية. فإذا اعتقد قال هذا الشيء مؤثر بنفسه دون الله، هو بنفسه يأتي بالشرك، قلنا أنت مشرك شركا أكبر، لأنك اعتقدت أن مع الله خالق. وهذا يتعلق بالشرك في توحيد الربوبية. وإذا قال لا، أنا ما أعتقد أنه مؤثر بنفسه، أعتقد أنه سبب ولكنه ليس مؤثر بنفسه، قلنا له أنت مشرك شركا أكبر. مشرك شركا أكبر ليش؟ لأنك اعتقدت ما ليس بسبب سببا، وقد شاركت الله تعالى في الحكم بهذا الشيء من سبب. من الذي يجعل الشيء سببا للشيء؟ الله، حسب قضائه أو شرعه. فأنت الآن جعلت نفسك شريكا مع الله، أثبتت أن هذا سبب، والله تعالى لم يجعله سببا. طيب من أين نعلم أن هذا السبب سبب شرعي؟ ما شرع؟ العسل فيه شفاء للناس، من دليله؟ ما شرع؟ قراءة القرآن أو شيء منه فيه شفاء للناس، من القرآن. ونعلم أيضا أن شيء سبب عن طريق القدر، جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا في هذا الألم، في هذا المرض. ما ذكره الله في القرآن؟
لكن كون الله تعالى يربط الصفة بهذا النوع من الحشائش مثلا أو نحوها دليل على أن الله تعالى جعله سببا، دليل على أن الله جعله سببا. وهذا من إثبات الأسباب القدرية، ولكنه لا بد أن يكون أثره ظاهرا، ولكن جماعة لا بد أن يكون أثر هذا الشيء القدري أثرا ظاهرا مباشرا. كما لو أكلت هذا المسهل الأصل أو سويت بالنار فبرئت مثلا سبب ظاهر بين، وإنما قلت ذلك لأن لا يأتي وآث من الناس يقول أنا جربت هذا فانتفعت به وهو لم يكن مباشرا. كالحلقة، نفس الحلقة قد يلبسها الإنسان وهو يعتقد أنها نافعة، نعم، فينتفع لأن بانفعال النفس للشيء أثرا بينا. الانفعال له تأثير. يجي واحد يقرأ على المريض ويرتاح له ويعتقد أن قراءته نافعة، فتجده يخف عن الألم. ويجي إنسان آخر يقرأ عليه نفس الآية لكن لا يشعر بالشعور الأول، فلا يجد خفة الألم، لا يجد خفة الألم. كذلك أيضا هؤلاء الذين يربطون على أيديهم هذا الخيوط قد يحسون بخفتها بناء على اعتقاده، فنحن نقول ليس لها أثر ظاهر حتى تكون نافعة. ومجرد أنك خف عليك الألم إنما هو مبني على شعور نفسي، ولا؟ ومجرد الشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس سببا للشرع. الإلهام مو سبب للشرع. وما ذكر شيخ الإسلام في بعض كلام له في الفتاوي أنه طريق شرعي لإثبات الأحكام، هذا بالنسبة لمن في الإنسان نفسه، لا بالنسبة لكونه تشيع للأمة. شيخ ذكر في كتاب الفتاوي ما يدل على أن الإلهام طريق من طرق الشرع، ولكنه في الحقيقة ليس طريقا للتشريع. قد يكون الإنسان يفعل هذا الشيء ويرى أنه هو الصواب، ولكن ليس يكون حجة على غيره وإن أنهي. تبين يا جماعة الآن من الشرك كلام شيخ الإسلام رحمه الله أي النوعين؟ الأكبر أو الأصغر بحسب اعتقاد الفاعل. أولا، إذا اعتقد أن هذا الشيء يفعل بنفسه بدون الله فهو شرك أكبر، لأنه اتخذ مع الله ربا. إذا اعتقد أنها ما تنفع لنفسها لكنها سبب فهو شرك أكبر. ما وجه كونه من الشرك؟ هذا مهم جدا، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، وهذا نوع إشراك بالله عز وجل. قول نفس الحلقة والخيل، حلقة من حديد أو فضة أو ذهب أو ما أشبه، والخيط معروف. وقوله ونحوهما كالمرصعات مثلا، قد لا يلبس سيف أو حلقة ولكن يلبس سيف مرصع لرفع البلاء أو دفعه، مثلا يصنع له قطعة من نحاس على شكل معين يقول هذه تدفع البلاء، يجيب له قرن خروف وعلقه على نفسه يقول هذا يدفع البلاء. نعم موجود، هذا موجود، قرن خروف ولا قرن سيف ولا شيء.
ياخذون شفة الحمار،
شفة الحمار،
شفة الحمار يعني
يعلق، وهذا اخطر يعلق نفسه وهذا ينفع. المهم على كل حال المعلق
ما أراد الحفر في هذا، قال ونحن هنا يجلس. وقوله لرفع البلاء أو دفعه، لرفع المسفر بين الرفع والدفع، الرفع بعد النزول والدفع قبله، يعني مثلا يمرض ويلبس هذه الأشياء، أو يلبسها لئلا يصيبه البلاء، يلبسها لئلا يصيبه البلاء. والحمد لله الناس كان عندهم صرفات بالأول، يعني يكون على أبواب بيوتهم أشياء من هذا القبيل. نعم، إن القرب الجالية ولا الجلد المسطوح قبل دبعه ليابس ولا ما أشبه ذلك، يقولون هذا يطرد العين، وأن من واحد إذا شافوا على الباب تخوفوا من البيت ولم يفقه بعينه. وكان عندهم من هذه الاعتقادات كثير، لكن عندهم شيء كثير من هذا، لكن الحمد لله زال. نعم، العضبة هذه عملية جراحية مفيدة، نفس هذا كما انك لما تلبس الثوب خوفا من البرد لو ما برد. نعم، التطعيم، التطعيم ضد الجدل، يسموها الناس الاول العضب، ما عارف ايش الاشتقاق. نعم،
العضب.
نعم، وهنا الشيخ الاسلام ترى شيخ الاسلام لا، ما هو بينكر انك تفعل الشيء لدفع، تفعل السبب الصحيح لدفع، لا، ينكر السبب غير الصحيح، لا للدفع ولا للرفع، لكن الشيء السبب الصحيح للدفع انت ما عندك الا السبب. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمعتموه بارض اذا سمعتموه بارض قطعوا، لا تقطعوا عليه. نعم نعم نعم،
والشعور النفسي اللي يمكن
الفرق بينهما ان هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه هل يؤثر ولا ما يؤثر؟
على حسب
نفسيته. اذا معناها انه لا صار تاثير نفسي، لكن هل لأن السبب الذي هو سبب لاستدافه فيه القوة المؤثرة سواء اعتقده الإنسان أم لم يعتقده؟ فالدواء المفكر مثلا أو
المؤثر الشرعي
تتفاوت
في شخص كلها.
نعم،
مثل شخص يقرأ فلا يقرأ.
نعم،
ربما ينفع من الشخص أو شخص قرأ فلا ينفع.
صحيح، السبب الشرعي نعم، يعني مبني من بناء كبيرا على العقيدة، ولهذا لو يدرى الإنسان والمقوى عليه ما أعتقد الإنسان ما ينجح، أو القارئ أيضا ما أعتقد أنه ينفع ما ينجح، لأنه مبني على اعتقاد إذ أنه ليس سببا محسوسا. ولهذا قلنا ما ثبت بأنه سبب شرعي هذا مثل، وإحنا ما نجد في التأثير، لكن الأسباب الحسية التي تعلم بمقتضى القضاء والقدر هذه لابد أن يكون لها تأثير حسي، بحيث أن يكون تأثيرها بقوتها الذاتية.